بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان جلسات مع القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. والعاقبة
للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس سوية معكم في كتاب الله عز وجل، وهي والله من خير المجالس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجعل خيرية الناس في تعلم القرآن الكريم وفي تعليم هذا الكتاب. ومعكم في هذه الجلسات والتي عنونت بجلسات مع القرآن الكريم، وهذا هو المجلس 13، وقد عنون له تحدي الكفار بالقرآن الكريم. وما زلنا معكم في الجلسات مع سورة البقرة، وقد ذكرت في مقدمة هذه المجالس أن هذه المجالس ليست تفسيرا لكتاب الله عز وجل، وإنما نقف مع آية من آيات السورة ثم نذكر عليها بعض من فوائد أهل العلم. وبعد أن صنف القرآن الناس إلى أقسام من 3: متقين وموحدين، أو متقين موحدين، وجاحدين معاندين وهم الكفار، ومنافقين مذبذبين، وبعد أن أثبت الوحدانية والربوبية لله عز وجل ونفى الشركاء بالمنطق والبرهان، أثبت الله عز وجل أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وأنه نزله على عبده ونزله من عنده بدليل أنه معجز، أنه قد أعجز به الكفار وهم أهل البلاغة وأهل الفصاحة. لم يتمكن أحد من الجن أو الإنس المجارى ولا الإتيان بمثل هذا القرآن، مع أن العرب هم فرسان البلاغة وأساطير الفصاحة، ولا فخر لهم إلا بالكلام شعرا ونثرا وخطابة، دائما يتباهون بالأشعار وبالقصائد وفي الأسواق بالمعلقات، ويتكلمون بالفصاحة وكذلك نثرا وشعرا، ومع ذلك عجزوا، بل لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل سورة واحدة من القرآن الكريم، بل بمثل أقصر سورة من القرآن الكريم. فقد ثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بما أنه مرسل بالنبوة من عند الله عز وجل. وقال الله عز وجل عنهم في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذا الخطاب من الله عز وجل خطاب للكفار الجاحدين المعاندين المكذبين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخطاب لهم، يقول لهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا مقام تحدي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا فيه مقام تحدي ومدافعة. وأفضل أوصاف الرسول فيه أيضا وهي العبودية، قال: على عبدنا. وهذا من أفضل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وكذلك من الأوصاف الثانية الرسالة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. يقال لهم أو يقول الله عز وجل لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: بشر مثلكم. النبي صلى الله عليه وسلم: يا كفار قريش، بشر مثلكم، ليس بأفصحكم، ليس بأفصح منكم في اللغة، ولا بأعلمكم، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم، لا يكتب ولا يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، لا يقرأ ولا يكتب. ثم بعد ذلك بعثه الله عز وجل بالرسالة: فأتاكم بكتاب، كما تقولون أنه يزعم أنه من عند الله، وقلتم أنتم أنه تقوله وافتراه. تقولون أن هذا الكتاب يا كفار قريش، أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقوله وافتراه. أليس هو منكم؟ بلى. ألا تعرفونه؟ بلى. أليس هو أمي؟ بلى. أليس هو لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم. إذن كيف قال؟ بلى. إذن كيف تقولون أنه تقول هذا وافتراه؟ فإن كان الأمر كما تقولون يا كفار قريش، الله عز وجل يقول لهم: فإن كان الأمر كما تقولون يا كفار قريش، أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فأتوا بسورة من مثله. الآن تقولون أن هذا القرآن من عند محمد، إذن ائتوا بسورة من مثله، واستعينوا، ليس فقط ائتوا، لا، واستعينوا بما تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم. فإن هذا أمر يسير عليكم. لماذا؟ لأنكم أنتم أهل ماذا؟ أهل الفصاحة، وأنتم أهل الخطابة، وأنتم أهل اللغة. فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم. إن استطعتم أن تأتوا بسورة من مثله فأنتم كما زعمتم. إذن هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم أتيتوا بمثله. وإن لم يأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز، ولن تأتوا، الله عز وجل يقول: ولن تأتوا بسورة من مثله. ولكن هذا التقييم وهذا الكلام على وجه ماذا؟ على وجه الإنصاف وعلى وجه التنزل معهم. نتنزل معكم بما أنكم تقولون أنه من عند رسول الله، وأن هذا القرآن النبي هو الذي افتراه وهو الذي تقوله على ما تزعم، إذن ائتوا بمثله ولن ماذا؟ ولن تستطيعوا. فيتعين عليكم إذن بما أنكم لم تستطيعوا، إذن يتعين عليكم اتباعه أم لا يتعين؟ إذن يتعين إقرار الآن، يتعين عليكم ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة، وأن كانت وقودها من الناس والحجارة، كما في هذه الآيات. وقود نار جهنم والعياذ بالله الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا. نار جهنم، نار الآخرة، ليست كنار الدنيا التي إنما يكون وقودها بالحطب. لا، هذه النار الموصوفة في الآيات هي معدة ومهيئة لمن؟ للكفار، نسأل الله السلامة، للكافرين بالله وبرسله. فاحذروا الكفر برسوله صلى الله عليه وسلم بعدما تبين لكم أنه رسول الله. والدليل أن هذا الكتاب الذي أنزل إليه من ربه لم تستطيعوا ولن تستطيعوا أن تأتوا بمثله، لن تستطيعوا أصلا أن تأتوا بأقصر بمثل أقصر صورة منه، ما تستطيع. ولهذا لما أراد مسيلمة الكذاب أن يفتري وأن يقول قرآنا أو وحيا كانوا يضحكون منه، كان ماذا؟ كان يضحكون منه، كانوا يجلسون معه ويضحكون على كلامه هم الكفار، ومع ذلك لا يريدون أن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الآن كثير من الناس ليس عندهم علم باللغة العربية ولا بالفصاحة، لكن لو سمع كلام مسيلمة لضحك، لو سمع كلام مسيلمة ماذا؟ لضحك. إن أعطيناك الكبش النطاح، أو يا ضفدع نقي أو لا تنقين، أو كذا كلام يريد أن يشابه ماذا؟ يشابه به القرآن؟ لا والله. ولهذا سمي بمسيلمة إيش؟ الكذاب، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم، إلى أن تقوم الساعة. إذن هذه الآية التي معنا اليوم ونقف عليها في هذا المجلس، يسمونها أهل العلم آيات التحدي، يسمونها آيات التحدي، وهو تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لن يأتوا أصلا، هم لم يستطيعوا أن يأتوا بأقصر صورة منه، هل سيأتون بمثله؟ لن يستطيعوا. ولهذا يقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ماذا؟ ظهيرا. ما يستطيع لا الجن ولا ماذا؟ ولا الإنس. فكيف يقدر المخلوق من تراب؟ كيف يقدر المخلوق الذي خلقه الله عز وجل من تراب أن يكون كلامه ككلام من؟ ككلام الخالق سبحانه وتعالى. لا يأتي هذا. من الذي خلقك؟ ومن الذي أنشأك من العدم؟ ومن الذي رزقك وجعلك تمشي في هذه الأرض ثم تريد أن تأتي بكلام مثل كلام الله عز وجل؟ لن تستطيع. كيف يقدر هذا الناقص الفقير من كل الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل وهو الله عز وجل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من كل الوجوه؟ وهذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان. أألستم أيها الكفار تقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا؟ ألم يقولوا هذا؟ ألستم أنتم يا كفار قريش كما قال الله عز وجل عنكم على لسانكم: لو نشاء لقلنا مثل هذا؟ إذا استعينوا بمن شئتم. أنتم قلتم هذا، استعينوا بمن شئتم من الرؤساء والأشراف والآلهة المزعومة التي تعبدونها من دون الله عز وجل لمعارضة القرآن، وهل يستطيع أن يأتوا بمثله؟ لن تقدروا على الإتيان بصورة تماثل القرآن، بل يظل العجز دائما عند كفار قريش أم دائما في الحاضر والمستقبل؟ الحاضر، هذا تحدي الحاضر والمستقبل إلى أن تقوم الساعة، التحدي قائم إلى أن تقوم الساعة. فلن يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، مع أن القرآن كلام عربي ولا لا؟ بلغة عربية من جنس كلام العرب، فصيح من جنس الفصاحة التي كانت عند العرب، وكانوا يقولون الشعر، وكذلك كانوا خطباء عظماء وأعلام البيان. فلكنهم تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بأقصر صورة منه، والتحدي كان في مكة، وكان أين؟ وكان في المدينة أيضا مرات عديدة، مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل صورة، أقصر صورة. وهذا بيان ماذا؟ بيان على تحدي وإعجاز. وبما أنكم يا كفار قريش القرآن يقول لهم بما أنكم لن تستطيعوا، إذن أرجعوا إلى الحق. لكن ليس لهم عقول يفهموا بها، لأنه مر معنا في جلسة من المجالس أن قلوبهم ماذا حصل عليها؟ ختمت عليها وطبعت، ختم وطبعت وأغلق عليها وأقفل، فهم ماذا؟ لا يهتدون. وإلا بما أنكم لم تستطيعوا أن تأتوا بأقصر صورة منه، إذن ارجعوا إلى الحق، آمنوا بالقرآن، صدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا فقط هو النجاة من عذاب الله في النار التي وقودها الناس. ومن هم الناس هنا؟ الكفار. وقودها الناس أي الكفار. والحجارة قال أهل العلم والحجارة المقصود بها الأصنام، والحجارة المقصود بها الأصنام، قد أعدها الله وهيأها للكافرين الجاحدين المنكرين لرسالة الإسلام جزاء وفاقا لكفرهم وجحودهم. لأن الله عز وجل قال في كتابه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها ماذا؟ واردون. أنتم، إنكم أي أنتم، وما تعبدون من هذه الحجارة ومن هذه الأصنام. فالناس وقود للنار، الناس وهم الكفار وقود للنار، كما توقد النار بالحطب فهي في نفس الوقت تحرقهم، هم في النار نسأل الله السلامة، في نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت تحرقهم وهي أيضا توقد بهم، يعني هم وقود لها ومع ذلك ماذا؟ يحرقون. وهذه والله مصيبة، أن هذه النار التي تحرقك أيها الكافر ومع ذلك أنت وقود لها، تشتد ماذا؟ تشتد اشتعالا نسأل الله السلامة، فيجتمع العذاب عليهم من وجهين، فيجتمع عليهم العذاب من وجهين. فإذن فبما أنكم لم تستطيعوا ولن تستطيعوا أن تأتوا بهذا، إذن ماذا؟ إذن آمنوا. وهذه المعجزة التحدي باقي أم انتهت مع موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ باقية، هذه باقية لنبينا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولهذا كانت هذه المعجزة تتناسب مع اعتزاز العرب، لأن العرب كانوا يفتخرون بالفصاحة ويفتخرون بماذا؟ بالبلاغة وبالأشعار، وهذا تهيأ لأهل مكة وللعرب ما لم يتهيأ لغيرهم من القبائل. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزة كانت من جنس أفعالهم، وهو ماذا؟ وهو القرآن الكريم. ولهذا القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة. جميع معجزات الأنبياء ماذا؟ انتهت جميع معجزات. المعجزة التي جعلها الله عز وجل لموسى انتهت مع موت موسى عليه السلام. المعجزة التي جعلها الله عز وجل لعيسى عليه السلام انتهت مع موت مع رفع الله عز وجل لعيسى عليه السلام. لكن هل القرآن الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأوحاه الله عز وجل بواسطة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهب مع موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما يبقى إلى آخر الزمان، فيرفعه الله من صدور الناس. يقول أبو بكر الجصاص وقد تحدى الله الخلق كلهم من الجن والإنس، ليس التحدي فقط من الإنس، لا، تحدى الله الخلق كلهم من الجن والإنس بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن، بقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما ظهر عجزهم قال ماذا؟ ما استطاعوا أن يأتوا بالقرآن، ظهر العجز، قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما استطاعوا. فلما عجزوا قالوا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فتحداهم بالإتيان بمثل أقصر صورة منه. فلما ظهر العجز أيضا إذن قامت عليهم الحجة هنا، قامت عليهم الحجة وصمموا على القتال والمغالبة، وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. إذن تحداهم الله عز وجل. وفي هذه الآيات التي معنا دلالة على أن القرآن هو كلام الله عز وجل. في هذه الآيات دلالة على ماذا؟ على أن القرآن كلام الله عز وجل، لقوله مما نزلنا، لقوله وإن كنتم في ريب ماذا؟ مما نزلنا، دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل. ووجه كونه من أنه كلام الله عز وجل، فالقرآن كلام الله، والكلام صفة للمتكلم وليس شيئا بائنا منه. وبهذا نعرف بطلان قول من زعم أن القرآن مخلوق، ومن هنا نعرف بطلان قول من زعم أن القرآن مخلوق. كذلك من فوائد هذه الآية إثبات علو الله عز وجل، لأنه إذا تقرر أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عنده، لزم من ذلك علو المتكلم به، لزم من ذلك علو المتكلم به. وعلو الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وهذه تفاصيل هذه المسألة موجودة في كتب العقائد. كذلك التحذير من معارضة القرآن وعدم الإيمان به، فإن من عارض القرآن فإن مأواه ماذا؟ النار. وهذا أخذ من قوله تعالى في هذه الآيات التي معنا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. كذلك من إعجاز القرآن أن الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى. فإنك عندما تقرأ القرآن بتدبر فإنك تجد فيه من الفوائد الجمة. فإذا قرأت اليوم الثاني أو الثالث نفس الآيات فإنك ستجد ماذا؟ فوائد أخرى. كذلك من الفوائد على هذه الآيات أن النار موجودة الآن. هذه الآيات التي نقف معها، هذه الوقفات، دليل على أن النار ماذا؟ موجودة، لأن الله عز وجل قال أعدت لمن؟ أعدت. قال أهل العلم: ومعلوم أن الفعل هنا فعل ماضي، والماضي يدل على وجود الشيء، الماضي يدل على وجود الشيء، وهذا أمر دلت عليه السنة أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة، وعرضت عليه النار، ورأى أهلها يعذبون فيها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاه في النار، ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعا فلم تكن تطعمها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه يعذب، وهو رجل معه محجن أي عصا منحنية الرأس، كان يسرق الحجاج بمحجنه يسرقه، راه يعذب. إذا مر به الحجاج ذهب أو أخذ جذب متاعهم مع هذه العصا المنحنية، كان يمشي عند الحجاج، فإذا مروا من عنده بالعصا يسرق ماذا؟ يسرق أمتعتهم. فإن تفطن صاحب المتاع، صاحب الرجل لذلك، أدعى أن الذي جذبه المحجن، كان يأخذ الأغراض بالمحجن بهذه العصا، فإذا صاحب الأغراض رآه يقول ماذا؟ إنها ماذا؟ أخذت في العصا دون قصد. وإن لم يتفطن له أحد أخذها معه سرقها، فكان يعذب والعياذ بالله بمحجنه في نار جهنم. هذا دليل على أن النار موجودة. كذلك أيضا، وهذه أيضا جلسة مع قوله تعالى وإن كنتم في ريب إلى آخر الآيات، دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلال هو الشاك الحائر. انتبه، يقول الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. قال أهل العلم هذه الآية دليل على أن الذي يرجى له الهداية، يعني إن شاء الله أنه يكون من المهتدين من الضلالة، هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال. رجل حائر بين الحق وبين الضلال، فهذا الرجل إذا بينت له الحق فهو يأخذه بإذن الله، هو حائر فقط، إذا وجه ونصح فإنه يأخذ الحق إن كان صادقا. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن الرجوع منه. لماذا؟ لأنه ترك الحق بعدما تبين له، عرف الحق ورأى الحق ثم تركه، لم يتركه عن جهل. الأول تركه عن جهل، لكن هذا تركه ماذا؟ عن عمد. كذلك حتى الشاك غير الصادق في طلب الحق هو معرض غير مجتهد في طلبه، فهذا كذلك لا يوفق إلى اتباع الحق. إذن يا أحبة، قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فروعة القرآن وجمال هذا القرآن يحسها القلب الخاشع، يحسها القلب الخاشع، القلب الذي يتأمل ويتدبر في كتاب الله عز وجل. ولكن العرب وكفار قريش كما وصفهم القرآن قوم خصمون وأعداء ألداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد قال لنبيه وتنذر به قوما لدا، فأخذوا يتناولون القرآن بالتشكيك ويشنون عليه حملات بغية التهوين من شأنه. لكن الله رد كيد الكافرين إلى نحورهم، فتحدى الرسول صلى الله عليه وسلم بلغاء العرب وفصحائهم أن يأتوا بصورة من مثل، لكنهم عاجزوا، بل تجدهم يكذبون ويفترون، بل تجدهم يكذبون ويفترون على القرآن الكريم كما أخبر الله عز وجل عنهم. ماذا قال؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه ماذا؟ بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. يقول الله عز وجل مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت، أن محمدا إنما يعلمه هو الذي يتلوه علينا من القرآن بشر، الذي علم محمد هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. إذن أتوا بفرية أخرى، قالوا هذا الذي يعلمه بشر، ويشيرون إلى رجل يجلس أعجمي كان بين أظهرهم، غلام لبعض بطون قريش، كان غلام عند بعض قبائل قريش، يقولون كان بياعا يبيع عند الصفا، كان له مكان يبيع عند الصفا، وربما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إليه، يذهب إليه ويكلمه بعض الشيء. وذاك كان أعجمي اللسان، أعجمي لا يتكلم ماذا؟ اللغة العربية، لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف شيئا يسيرا بقدر ما يرد جواب الخطاب إذا سأله سائل. فلهذا قال الله عز وجل في افترائهم عليه لسان الذي يلحدون إليه ماذا؟ أعجمي، وهذا لسان عربي مبين أي القرآن. يعني القرآن كيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة التي هي أكمل معاني أو من معاني كل كتاب نزل على النبي، كيف يتعلم هذا الكلام من رجل أعجمي؟ كيف يكون هذا القرآن من رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من له أدنى عقل. وبما تدعون يا كفار قريش، أنتم الآن تدعون أنه الذي علم النبي من؟ أعجمي، فأنتم أهل ماذا؟ أهل اللغة وأهل الفصاحة، ألستم أنتم أفضل من الأعجمي؟ بلى، ائتوا بمثله. أنتم تقولون أن الذي يعلم النبي بهذا القرآن ماذا؟ أعجمي، وأنتم أهل فصاحة وأنتم أهل لغة، إذن تحدوا هذا الأعجمي وائتوا بماذا؟ وائتوا بمثله. إذن وهذا لا يستطيعون، بل أقاموا الحجة على أنفسهم. القرآن يا أحبة ليس معجزة للعرب وحدهم، القرآن ليس معجزة للعرب وحدهم، إنما هو معجز للعربي وغير العربي، لأن الدعوة الإسلام دعوة عالمية، ليست مرتبطة بلغة معينة ولا بوطن خاص، وإنما هي دعوة تحتوي العالم بأسره. ولهذا كان القرآن متحدى به جميع اللغات، معجز لكل الأمم. وإذا كان العرب الفصحاء عاجزين عن مجاراة أسلوب القرآن في فصاحته وبلاغته، فغيرهم من الأعاجم من باب أولى. فإذا هنا في هذه الآيات أو في هاتين الآيتين التي مرت معنا، فيها رد وتحدي للكفار المعاندين، وبين لهم أن القرآن هو كلام الله عز وجل، والذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه معجزة خالدة إلى آخر الزمان، إلى أن يرفعه الله عز وجل من صدور الناس ومن هذه الأوراق. لن يأتي أحد بمثل هذا القرآن. وفيه إثبات إعجاز القرآن والتحدي به، هذا إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وننتهي بهذا من هذا المجلس. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا على الصيام وعلى جميع الطاعات. وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قليل نأخذ الدرس الثاني إن شاء الله.